العمله السعوديه وما يقابل وما يقابلها من الورق هذا ما يقابلها بالسعر عند طيارها.
يعني قوم الذهب والفضه بالسعر الحالي كيف
الورق
نعم
اذا كان قليلا اما اذا كان ما يحتاج تقريب وبالاجر يكفي.
نحن سكان القريه ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا وطلبنا اهل البلد في القريه بالاعراض عنه او التبليغ عنه لدى المحكمه ورفضوا وحجتهم انه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن. نرجو ارشادنا الى الطريق الاصل في ذلك.
اذا كنت تعرف هذا الكائن فلا تنتظر ان فقط يبلغ بلغ انت. اذا كنت تعرف الكائن هذا بلغ انت الحاكم الذي عندكم القاضي الذي عندكم والامير الذي عندكم واستعن بالله ثم بالاخيار الذي عندكم يساعدونك حتى يبلغوا معك ولا يمكن البلد كلها كل اشرار كلهم يتفقون على موالاه الكاهن. استعن بالله ثم بالاخيار منهم وبلغوا عنه حتى يؤدب او يوفى من البلد ويدعي الغيب في معالجته للمرضى هذا يؤدب فان تاب الا وجب قتله فان تاب عن الغيب كفر بالله نعوذ بالله.
بعض الناس يؤدون العمره في شوال ثم يذهبون الى المدينه للزياره وبعد ذلك ينوون الحج مفردين ولا يهدون فما حكم هذا؟
هذا يقع كثيرا يأتي بعض الناس من الشام أو من مصر أو من أفريقيا أو من نجد أو من غير ذلك ويلبوا بالعمرة في شوال أو في أول القعدة أو في أثناء القعدة فإذا فرغوا من العمرة توجهوا إلى المدينة للزيارة أو إلى الطائف من سكن الطائف حتى يمضي وقت أو إلى جدة أو غير ذلك فهم جاءوا للحج والعمرة جميعا. فغلب بعض أهل العلم إلى أن من سافر بعد عمرته مسافة قصر ثم أحرم بالحج من الميقات الذي يمر عليه فإنه يكون بهذا قد لقضى تمتعه ويصدر عنه الدم بهذا السفر الذي جاوز به مسافة قصر كذهابه المدينة أو الطائف ونحو ذلك. وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض سعته بذلك ما دام جاء للحج ولكنه استغل الفرصة فذهب إلى المدينة لأن الوقت في سعة أو إلى الطائف يسكن فيها ويزور فيه أصحاب الله وقالوا هذا لا يصدر عنه الدم بل هو متمتع ولو ذهب إلى المدينة ورجع بالحج مفرد أو إلى الطائف وجاء بحج لا يصدر عنه الدم. وهذا قول أظهر وأقرب إلى الصواب فينبغي للمؤمن في مثل هذا أن يهدي وأن لا يتأخر بهذا السفر في ترك الهدي لأنه متمتع ويعمه الآية الكريمة قوله سبحانه من تمتع بعمرة الحج ومن استيقظ من الهدي وأنا تمتع بالعمرة وحل منها سافر وأتى أهله فهو متمتع فينبغي له أن يهدي بخلاف الذي لما اعتمر رجع إلى بلاده وأقام فيها ثم جاء بحج مفرد فهذا عند عامة أهل العلم لا هدي عليه مثل إنسان من الشام أو من الرياض جاء مكة وأخذ عمرة في شوال ثم رجع إلى بلاده وأقام فيها ثم جاء بحج مفرد وقت الحج هذا جمهور أهل العلم وأكثرهم على أنه لا هدي عليه لأنه حينئذ جاء بحج مفرد من بلاده. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه الهدي ولو رجع إلى بلاده ولكن معروف عن ابن عمر وعن أبي عمر رضي الله عنهما أن من ذهب إلى بلاده ورجع بحج مفرد لا شيء عليه وبه قال أكثر أهل العلم فهذا لا شيء عليه إن شاء الله وإن أهدى تطوعا أو احتياطا لحد.
ما صحة الحديث في صبغ اللحية بالسواد وما هي صفة الجورب التي يجوز المسح عليه؟
السنة للمسلم تغيير الشيء لا يدعه أبيض السنة له أن يغير الشيء بالصفرة والحمرة أو بالحمرة والسواد المختلطين حتى لا يكون سوادا خالصا بالحنة والكتب هذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبة غالبا عليه الصلاة والسلام وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يغيرون الشيء بما تيسر من الحنة والزعفران ونحو ذلك. أما تغيير الشيء للسواد الخاص هذا لا يجوز لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيء وأمر بأن يجنب السواد. ولما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعثمان بن عامر التيمي وهو مشهور بأبي قحافة لما رأى رأسه ولحيته كالتهامة بياضا فقال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد. أمر أبا بكر أن يغير ثياب أبيه ويجنبه السواد فدل ذلك على أن السنة تغيير الشيء ولكن لا بالسواد الخالص بل بغير السواد. وفي مسند ومسند ابي داود بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يلحون رائحة الجنة. هذا وعيد شديد يدل على تحريم اقتراب السواد الخالص. نعم السواد الخالص يعني يكون لا في خلط أحمر ولا أصفر السواد تام هذا ممنوع. أما إذا كان مخلوطا بالحمرة إن مخلوطا بما يجعله بين السواد والحمرة يعني أشعل يعني فيه خلط فلا بأس. أما المسح على الجورب فلا بأس. الجورب والخف يكون من الجلد والجورب يكون من القطن أو الصوف أو الشعر إذا كان ساترا ولم يمسحه على طهارة فإنه يمسح عليه. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين وأن عليه. وثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون على الجوارب ولأنها من جنس الخف المعنى تستر القدم وتقيه البرودة وتقيه الشوك نحوه فلا بأس بذلك. لا صحيح ما عليه دليل على الشرط.
نرجو بيان حكم ما يلي: المبيت الليلة الثالثة بمنى.
ما هي ليس بلازم من شاء بات ومن شاء نفر قبل غروب الشمس لأن الله قال من تحمل تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه واليومان الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة الثالث عشر مع ذلك هذه أيام من ثلاثة. يوم العيد ما يعد منها يوم العيد يحرم بعض العامة أن يعد ما يعد منها اليومان الحادي عشر والثاني عشر ثلاثة عشر ولن لا تعجل يمكن في الثالث عشر ولا يلزمه المبيت في الليلة الثالثة عشر لكن إذا غبت عليه الشمس والليلة يلزمه أن يبيت ويبقى حتى تغرب الشمس من الثالث عشر فيرمي ثم ينفذ العشر وبعد هذا ينتهي الرمي يوم الثالث عشر إذا بقي يرمي بعد الزوال وقد انتهى الرمي لو بقي في منى بعد ذلك ما يلزمه الرمي الرابع عشر ولا في غيره إن الرمي ينتهي في الثالث عشر إذا رمى بعد الزوال في الثالث عشر تم الرمي فلو بقي في منى الرابع عشر ما يلزمه الرمي ولا بأس أن يرمي أن ينفذ الليل في الليلة الرابعة عشرة إنما هذا في الليلة الثالثة عشرة في هذا كان المبيت ولم يرتحل لزمه يبيت لأنه لم يتعجل كما أفتى به عمر رضي الله عنه وأرضاه فيبقى حتى تنزل الشمس من المساء عشر ثم يرمي جمار الثلاث ثم ينفر إلى شاء.
حكم الأذكار أو الإذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى.
حكم الأذكار يوم الذكر باليمنى هو أفضل لأن جعل أنه كان سبح بيمينه والحديث الصحيح عن عائشة قال رضي الله عنها قال كان رسول الله يعلمه التيمم بتنعله وطهوره وترجله وشأنه كله فكن يعد الأذكار باليمين أفضل وإن عدها باليدين فلا حرج قد جاء في بعض الأحيان يدل على ذلك لكن باليمنى أفضل. نعم نعم نعلم على الله كلمة اليمنى قبل اليسرى وعند دخل على اليسرى قبل اليمنى وهكذا فات المداس المداس والسراويل والقميص تبدا بكم الايمن قبل الايسر في اللبس وتبدا بالايسر في الخلع والنعلين والكفين والملابس التي لها كمان في اللبس تبدا باليمين والخلع تبدا باليسار هكذا سمع رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم هذا رواه الترمذي وغيره ابو داود لا باس به هو الافضل.
ما هي فضيله اربع ركعات بعد العشاء؟
الراتبه تمتعن ونصلى اربع فلا باس فقد جاء في بعض الاحاديث انه كان يصلي اربعا قبل ايام عليه الصلاه والسلام فاذا فعل انسان فلا باس وان صلى ركعتين فهي الراتبه الراتبه التي كان يحافظ عليها بعد العشاء ركعتان ثم ينام عليه الصلاه والسلام ويقوم في اخر الليل يتهجد عليه الصلاه والسلام.
كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الأجنبية؟
يقوم الدعوة بالتجول في المواضع التي يستطيع التجول فيها بلغة القوم أو بمترجمين يترجمون له بلغتهم ما يدعوه به إن كان القوم وثنيين أو نصارى أو يهود دعاه إلى الله يعني دعاه إلى الإسلام وبين لهم حاجة الإسلام بالأسلوب الحسن بالأسلوب اللين الواضح ويبين لهم ان دينهم واليهود منسوخ وان محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس عامه وان واجب على اهل الارض جميعهم الواجب عليهم اتباعه والانقياد لشريعته وان من مات على اليهوديه والنصرانيه فقد مات على غير الاسلام ويكون من اهل النار. يبين لهم هذا بالاسلوب الواضح وباللغات الواضحه التي يعرفونها ولكن بالحكمه وكلام طيب وعدم العنف، ويبين لهم ما عند الله من الخير العظيم، وان هذا الاسلام هو الدين الحق، ليس للجنه طريق سواه، ويبين لهم بطلان الاديان الاخرى ببعث محمد عليه الصلاه والسلام، وان شريعته عامه للناس، وان جميع الشرائع قد نسخت كلها. وهكذا اذا كان في بلاد اخرى مسلمه ولقد جاء بينهم الخمر، قد جاء بينهم الربا، قد جاء بينهم غير ذلك، يبين لهم ما شاع بينهم وانه باطل وانه محرم وانه منكر بالاساليب الناجعه الجيده، ويقيم الادله من الايات والاحاديث، ويرغبه بالحق، ويحذره من البقاء عليه المعاصي، ومن البقاء عليها من اسباب دخول النار، من اسباب مرض القلوب، من اسباب الحراف عن الهدى، من اسباب الزيف الى غير ذلك. فهو يستعمل الاسلوب الناجع مع بيان الادله من القران والسنه، ومع العنايه بالترجمه اذا كان غير عرب، او كان عرب وهو غير عربي، فيستعين بالترجمه. نعم.
نستأنس الأسئلة والإجابة على نعم. تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها ب 1300، فهل تحل لي 500 الباقية؟ تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها ب 1300، فهل تحل لي 500 الباقية؟
هذا يسأل عن خرابه سيارة في أثناء بعض الشركات، أعطته عنه 1800 فأصلح ذلك الخراب ب 1300، فلا تحل له البقية، والجواب لا حرج في ذلك، إذا أعطوه ما يرضيه 1800 وما أشبه ذلك وأصلح الخراب بأقل فلا حرج عليه في الزائد، لأنه معطوه برضاهم. أما إذا قالوا له أصلحها ورد على الزائد، ويصلحها بما يصلحها ويرد عليه الزائد. أما إذا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم من غير محاكمة ولا شيء، بل أعطوه إياه طيبة من أنفسهم له، فهو يصلح بما شاء، أو يأكلها ولا يصلح السيارة.
ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟
إذا جاء الإنسان وصلى الناس ووجد جماعة، فإن السنة يصلي جماعة ولا يصلي فردا، يصلي جماعة لأن الجماعة مطلوبة، وجاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحث على جماعة بغير تقييد من الجماعة الأولى، فعمم عليه الصلاة والسلام وأطلق حتى قال صلاة الجماعة أفضل صلاة 75 درجة، واللفظ الآخر 25 ضعفها، هذا يدل على العموم. وهكذا حديث أبي بن كعب، صلاة الرجل مع الرجل أكثر من صلاته وحده، صلاته مع الرجل كان صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وهكذا حديث الذي دخل والناس قد صلوا، فقال النبي لبعض الحرص من يتصدق على هذا ويصلي معه، فقال بعض الصحابة صلى معه جماعة. فثبت عن بعض الصحابة كأنس رضي الله وأرضاه أنه كان إذا أتى المسجد وقد صلوا صلى بأصحابه جماعة. وروي عن بعض السلف أن الأفضل أن يصلي وحده ويرجع إلى بيته ويستحي، ولكن هذا قول ضعيف، والراجح والأقرب والصواب أنه صلى جماعة إذا تيسر في المسجد أو في غيره حسب التيسير. هذا هو الصواب الصحيح القولين، أن الأولى والذي ينبغي إذا أدرك الجماعة يصلوا جماعة، ابتلاما لفضل الجماعة وعملا بالحديث الصحيح في ذلك، وعملا بالآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول من قال إنه يصلي وحده فردا أو يصلون أفرادا فهو قول ضعيف لا وجه له، ولا ينبغي أن يعول عليه.
حلف علي شخص، أو حلفت على شخص ألا آكل ذبيحته، ولكن بعد ما رأيت أنه قد ذبح قلت أستغفر الله، هل يلزمني كفارة؟ كفارة يمين؟ وإذا تكرر هذا فهل تتكرر الكفارة أيضا؟
إذا وفد إنسان على آخر وتكلف له وليمة وحلف ألا يأكل منها أو لا يأكل ذبيحته، أو طلق على ذلك قصد منعه، أو قال عليه حرام ما آكل قصد منعه، فإن هذا كله في حقوق اليمين، ولو أنه بلفظ الحرام والطلاق. قال إذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الغريمة أو من هذه الذبيحة، وليس قصده تحريم أهله، ولا ليس قصده إغراق أهله، وإنما قصد أن يعظم عليه الأمر حتى يمتنع. فهذه حكم حكم اليمين لقول الله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لما أحل الله تبتغي مرضات أزواجه والله غفور رحيم، قال فرض الله تحلة أيمانكم. فالمقصود أن مثل هذا حكم حكم اليمين، ولو كرر ذلك مرات كثيرة حكمه يمين واحدة، إذا كان الشيء على واحد، إذا كان التكرار على طعام واحد أو على ذبيحة واحدة، فإن التكرار حكم واحدة في كفارة اليمين، وهي طعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من ثمن او غيره، او كسوته يعطى كل واحد قميصا او ازارا ورداء، هذا هو كفاره اليمين. وان عشاهم او غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك.
لكن اذا كان الموضوع يختلف ايضا، يعني كل موضوع لا كفاره.
نعم، اذا حلف على ذبيحه هذا وعلى ذبيحه هذا وعلى ذبيحه هذا كل واحد لك كفاره.
لو قال يعني بعد ما راى ان صاحب ذبحها فقال استغفر الله واتوب
اليه. لو ما استغفر ياكل ولو ما استغفر يكفر كفاره.
لابد
مو بذنب، هذا الحلف مو بذنب، انما تركه اولى. اما التحريم وعليه الحرام هذا بالذنب يستغفر ربنا. يعني في صيغة التحريم عليه الحرام، ليس المسلم يحرم ما احل الله به، يقع عليه الحرام انما ياكل هذا الشيء، وعليه الحرام من بيت فلان او كذا، ما ينبغي لها، يكون ذنب معصيه، فينبغي لها التوبه من ذلك مع كفاره يمين اذا حلف ما حلف على تركه.
اذا حلف رجل يمين فقال علي صيام سنه اني ما اكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة، هل يلزم صيام السنه او كفاره يمين؟
هذا حكم يمين، صيام سنه او عليه الحج الى بيت الله او عليه كذا او ان يذبح كذا وكذا من الابل والغنم، كل هذا مقصود منه، مو مقصود التقرب الى الله، مقصود منع هذا من التصرف، مقصود منع من الذبيحه، هذا حكم اليمين ولا شيء عليه سوى ذلك، كفاره يمين الى اكل.
ام ذهبت لاداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعه ولها 4 شهور عند اخواتها الكبار، ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت، فهل عليها شيء على الرغم من أن أخوات الطفلة لم يقصروا في العناية بها؟
إذا سافرت امرأة في الحج أو غيره وتركت طفلتها عند أخواتها وعند أخت من أخواتها التي يستطعن أن يصن المرأة الطفلة ويصن إليها، فمات الطفلة بعد ذلك فلا حرج، ما لا حرج على الوالدة مسافرة إذا كانت البنت التي يدها الطفلة قد اعتنت بها. اما اذا كانت البنت التي عندها الطفله قد قصرت وفعلت يوجب موت الطفله، هذا اثمه على الطفل، على البنت التي ادركت انها طفله وكفرت عليها لا على المساهره، المساهره ما عليها شيء، لكن تركتها يصونها ويقوى على ذلك لا شيء عليها.
ماذا يقال في تشميس العاطف؟
اذا عاطف الانسان فحمد الله يقال يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاه والسلام: اذا عرف احدهم فليقول الحمد لله، وليقول له يرحمك الله، فاذا قال يرحمك الله فليقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه السنه. اما من لا يحمد الله يسكت، لا يشمت، لا يقال يرحمك الله حتى يحمد ربه، هذه السنه. وينبغي ان يرفع صوته حتى يسمعه من حوله، والحمد لله حتى يدعو له من حوله، لا يسكت بينه وبين نفسه، لا يرفع صوته حتى يحصل هذا الدعاء من اخوانه، يقول يرحمك الله اذا قال الحمد لله، يقول يرحمك الله، وهو يقول لهم يهديهم الله ويصلح بالهم. بعض الناس يقول يهديهم يهديكم الله، لا له ضرر، يقول انه يقول يهديهم الله ويصلح بالهم. نعم.
ما حكم المتاجره في الدول التي لا تدين بولاء الاسلام؟
لا نعلم.
مع الدول، ما حكم المتاجره مع الدول التي لا تدين بولاء الاسلام؟
لا نعلم، لا باس في المتاجره معها، شراء حاجات، شراء طعام، شراء الملابس، شراء السلاح، لا باس، هذا ما يلزم منه موالاه، يشتري السلاح والحاجات من كل دوله ولو انها كافره، لكن بشرط ان يكون ذلك لا يجر الى موالاتها ولا يجر الى احسان دينها، بل انما هو تعاون فيما ينفع المسلمين، هو يشتري منها الطعام والحاجات الاخرى والسلاح، لا يضره ذلك اذا كان لا يتضمن موالاه لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا. ومن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وعاملهم كما اشترى من يهودي طعاما واشترى من اعرابي كافر غنما الى غير ذلك، فالبناء والشراء مع الكفره لا حرج فيه، ممنوع الموالاه، محبه دينهم موالاتهم محبتهم نصرهم على المسلمين هذا ممنوع، اما يكون يشتري منهم او يتاجر معهم مع ظهوره في الله فلا حرج في ذلك.
لي اخت مر عليها عده اعوام ولم تقضي العاده الشهريه التي تفطرها المراه من الحيض، والسبب انها جاهله بالحكم، وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المرأة قضاء في الإفطار بسبب الحيض، ماذا عليها أن تفعل إذا ما ذكرت؟
على التي أفطرت في رمضان الحيض ولم تقضي وضع عليها سنوات بسبب جهلها أو بسبب تلبيس بعض النساء عليها، عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام وتطعم عن كل يوم مسكينا مع العادة، لأنها كره الصيام بغير حق، فعليها الصوم صوم القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها، وعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض السفيهات لها ما عليك شيء. أجمع العلماء على أن المرأة إذا أفطرت في رمضان عليها أن تقضي الصيام، وأما الصلاة فلا تطلع. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. فالمرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان عليها بعد الظهر أن تقضي ما أفطرته من أيام رمضان في بقية السنة قبل رمضان الثاني. فإذا جاء رمضان أن تقضي أثمت، وعليها القضاء بعد ذلك، ويطعم المسكين عن كل يوم بعد رمضان. أما الصلاة فلا تقضى، وهذا من رحمة الله جل وعلا. صلاة جواز الحيض والنفاس لا تقضى لأنها تكرر كثيرا، ولو وجبت بالقضاء لشق عليها ذلك كثيرا. فمن رحمة الله أن أسقط عنها ذلك، وجعل الصلاة تسقط عن الحيض والنفاس ولا تقضى، هذا من رحمة الله جل وعلا. أما الصوم فيجب قضاءه. وما رمضان الناس.
السؤال
كيف أعرف
الناس الذين ينقضون ويعملوا عمليات ذات الأوقات يعني صلوات لم يتلوها، يعني وهم يعني بالغمى أو بالعمليات هل يتلوها؟ إذا
هذا غلط من بعض المرضى، بعض المرضى ذكر به السائل بعض المرضى لا يصلي، هذا غلط منه. الواجب على المريض أنه يصلي على حسب طاقته، إن كان يستطيع القيام صلى قائما، إن كان ما يستطيع القيام صلى قاعدة، إن كان ما يستطيع القعود صلى على جنبه، فإن كما سأل جنب صلى مستلقيا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمران بن الحصين رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرض، قال: صل قائما، وإن لم تستطع قاعدا، وإن لم تستطع على جنب، وإن لم تستطع مستقيما. هكذا يجب عليك عبد الله. ولا يجوز لك التأخير، يقول: أنا الآن مريض وأنا ما أحسن الطهور أو كذا أو كذا. لا، صل على حسب حالك، ولو بالتيمم ولو بالتعفف بالثواب إذا شق عليك الماء المرض او ما تيسر من ياتيك بالماء، لان ما عندك احد يلاحظك، ولم يتيسر من الممرضين ان يجيئوا بالماء، فهكذا تصلي ولو بالتيمم. وهكذا المراه والمراه جميعا عليه الصلاه في هذا المرض لسريره، ولو ان اهل غير قبله، فاتقوا الله ما استطعتم. يصلي على حسب حاله، ان تيسر له ان يتوضا وان يصلي قبله فعل ذلك، وجب عليه ذلك. فان لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه، صلى في ثيابه التي فيها النجاسه وعلى فراشه، وليس له وليس عليه الا ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. اما اذا كان سلم ان ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنا للطهاره للصلاه ويغسله من اوساخه، اذا تيسر له ذلك ويستطيع ذلك ولا يشق على الانسان مرض وجب عليه ذلك. اما اذا كان ما يضره، يعني ما يضر المرض هذا ويزيده الما، فانه لا يلزمه الماء، ولكن يؤتى له بتراب في اناء او في كيس او في اشباه ذلك، فاضرب التراب بيديه وانسح وجهه وكفيه. ويكون يعجز الذي يواليه يضرب التراب بيديه وانسح بوجه المريض وكفيه باذنه وامره، ويكفي هذا. ثم هو يصلي على سبيل الحمد لله، كان قاعد صلى بالإيماء، كان يستطيع السجود في الارض صلى بالإيماء، فجعل السجود خلف الركوع بالنية، ويخفض راسه ظهره حسب طاقته. وان كان ما يستطيع ذلك صلى وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود واتى بالاذكار المشروعه في كل وقت، ويكبر ويقرأ لأول الصلاة، ويكبر ويركع بالنية، ويقول سبحان ربي العظيم، ويقول سمع الله حمده، ويرفع بالنية، ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس أو على جنبه أو على مستلقي بالنية، نية السجود والركوع وقراءة التحيات إلى غير ذلك. إن يفعل أمور الصلاة بالنية والكلام إذا كان عاجزا عن الحركة، سواء كان قاعدا أو على جنبه أو مستقيا، ينبغي أن نفهم هذا جيدا، وينبغي لكل من يبلغ المرضى ذلك. والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده أن هذا أولى ويقضي بعد ذلك عليه القضاء، يقضي بعد الصحة، يقضي ما ترك من الأيام الصلوات التي تركها، إلا إذا كان ذهب عقله ولم يعرف ما ينبغي له بسبب شدة المرض، يعني ذهب بعقله كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والانتمامات واشباه ذلك، فاذا كانت ايام كثيره سقط عنه الصلاه. اما اذا كانت يومين، كان مده يومين ثلاثه ايام قليله يقضيها بسبب الغش الذي اصابه، لان هذا نوع من الاغناء، اذا كان مده يسيره يقضيها. أما إذا كان مدة طويلة فهو حق مجنون ومحبوس لا قضاء عليه.
ترتيبه
كما أمر الله، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا ترتبها. صلاة
اللي حلت عليه العشاء وعليه فروضها،
صلي صلاة وقتها وقت الفروض،
صلي
ما تيسر قبلها ثم صليها ثم صلي ما تيسر بعدها.
هل من الممكن، أخي بيسأل، هل من الممكن أن نستمع إلى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة؟
هذا إذا المحاضرين إذا حرم، كل محاضر له شأن، والعادة أن أسئلتكم بعد المحاضرة، قد يكون لا تعلق بالمحاضرة، فإذا جاء المحاضر وانتهت المحاضرة فتقدم الأسئلة، هذه قاعدة، لأن غالب الأسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة فتكون بعدها.
ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالكحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التغذية اليومية في المدارس؟
لا أعرف عنها شيئا، لكن إذا عرف أنها معطرة بالخمر لا يجوز استعمالها، معطرة بأشياء مسكرة لا يجوز استعمالها، لأنها نجسة عند أكثرها العلم، ولأن هذا فيه استعمالا لما حرم الله فلا ينبغي، هذا إذا ثبت، ولكن ما الذي أصح هذا الخبر على قائله عودته.
ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالآلة، وهل حكمها في حكم الصور التي لا ظل لها؟
التصوير للحيوانات لذوات الأرواح كله ممنوع، سواء كان شمسية فوتوغرافية أو كان بالدحك واليد أو بأي نوع من أنواع التصوير، كل أنواع التصوير شمسيا أو جسميا باليد أو بغير اليد كله ممنوع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار جعله بكل صلاة صورها نفسه عذاب إلى جهنم، ولقوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم، ولما ثبت عنه فأنه لعن أكل الربا وموكله ولعن المصور، هذه الحالية وما جاء هذا كلها تدل على تحريم التصوير مطلقا ولو كان شمسيا في قرطاس ونحوه، ولأنه لما رأى تصاوير في مثل عند عائشة هتك وتغير وجهه وقال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم وكفر، وأخذته عائشة وانزقته وجعله أسادتين يمتهنهما عليه الصلاة والسلام، ولأنه لما رأى الصور في جار الكعبة أخذ ماء ثوبا وجعل يرشف الماء ويزيل هذه الصور بالثوب حتى نحاها من الجدار، هذا هو الواضح من سنة عليه الصلاة والسلام. وأما تساهل الناس اليوم بالتصوير فقد ملأوا الدنيا بالتصوير، هذا تساهل لا وجه له، والله يدل على قلة المبالاة وعلى ضعف الدين ممن تعاطى، والله المستعان. على الفاعل والراضي، المفعول الراضي إلا إذا كان لضرورة كما يضطر فهو كالمكره، ويضطر إلى ذلك صاحب التابعية والجواز الذي يحتاج إلى جواز السفر أو رخصة القيادة، هؤلاء مضطرون ومحتاجون ومشبه الناس بالمكره، فنرجو أن يكون عليهم بأس إذا كانت قلوبهم غير راضية في هذا الشيء كارهة، ولكن أخذوه للحاجة والضرورة تعاتوا إلى ذلك. لا يصلح هذا، وكلها ممنوعة للكبار والصغار، يجعل له لعب عادية ليس فيها صور، لعب عادية يلعب بها الصغار، لا بأس، لعب عادية ما فيها صور. نعم المال الذي المال يكسب من الحرام لا يجوز، المال يكسب من الحرام كله من الربا او من الصور او غيرها المال لا يجوز، والحج صحيح وهو آثم، حجه صحيح وهو آثم. اثمها عليهم، لا تصور انت واثمها عليهم، لا تصور انت واثمها عليهم، اللي صوروها عليهم اثم، وأنت تسأل عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا، لكن لا تصور، المصيبة أنهم يطلبون منك أن تصور أنت، لا تصور أنت. الدرس أسهل، إذا قلت ما تصور أسهل، إذا كان لأجل زائدة من منافع هذا الحيوان تقرأه، لأجل تأخذ منافع هذا الحيوان خصوصية خواص هذا الحيوان كما تقرأه في بعض الكتب الأخرى للزائدة، لا لرضا بالتصوير ولا لفعل التصوير، في كتب الحيوان الحيوانات قد يصور فيها بعض الحيوانات مثل كتب معروفة. نعم.
في رجل يقول ان الدعاء في الصلاه في صلاه الفريضه لا يجوز لوالديه، والقران لا يجوز ان يجعل ثواب الختمه لوالديه، واذا بدا يطوف بالكعبه لا يجوز ان يجعل ثواب السبع لوالديه. افيدون.
اما الدعاء في الصلاه فلا باس، يقول لنفسه ولوالديه، الدعاء مطلوب للوالدين وللمسلمين. فاذا دعا في الصلاه في سجوده او في اخر الصلاه لنفسه او لوالديه او للمسلمين فلا باس. بعض العام يظن ان الدعاء يكون له وحده، هذا تحجر لواسع، لا، يدعو لنفسه ولوالديه والمسلمين في الصلاه وغيرها، في السجود، في التحيات، في الفريضه، في النافله، كل هذا لا حرج فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: اقرا ما يفعل عبد ربه هو ساجد، فاكثر الدعاء. وقال عليه الصلاه والسلام: اما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقام من استجاب لكم. ولم يقل في النافله فقط، بل عمم. قال لما علم اصحابه التحيات قال: ثم ليختار من الدعاء اعجبه الى فيدعو. هكذا قال في الصحيحين من حديث مسعود لما علمه التشهد قال: ثم ليختار من الدعاء اعجبه الى فيدعو. ولم يقل لنفسه، فاذا قال: اللهم اغفر لوالدي، او اللهم اصلح حال المسلمين، او اللهم اصلح دينك، او اللهم اصلح ولاه امر المسلمين، كله طيب من فريضه النافله. اما يقول بعض العامه انه لا يدعو لنفسه، هذا قول لا اساس له. واما تثويب القراءه والطواف لوالديه او لغيره من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء. بعض اهل العلم يرى انه لا باس به، ويقول ان هذا من جنس الضحيه عنهم، من الصدقه عنهم، من جنس الدعاء لهم. هذا قول الاكثرين، يقول لا باس ان يطوف عن الميت، يثوب لها الطواف، يثوب لها صلاه، يثوب لها قراءه، لا باس. وقال اخر من العلم: لولا يقتصر على الوارد، لولا ان يقتصر على الوارد، مثل الصوم عن الميت كان يصوم، مثل الحج عنه، مثل الدعاء له، مثل الصدقه عنه، هذا الوارد. ومن إمارة مثل القراءة له أو الصلاة له أو الطواف له هذا ما ورد، فتركه أولى. هذا قول أحسن، ولكن ما نقول بالتحريم، نقول أحسن وأولى، ولا ينبغي التشديد في هذا. لكن قال إن هذا أولى، هو يقطع لنفسه ويدعو لوالديه، يطوف لنفسه ويدعو لوالديه في الطواف، يصلي لنفسه ويدعو لوالديه في الصلاة، هذا طيب. أما أن ينوي صلاة عن والديه أو قراءة عن والديه أو يطلب من أجل ثواب صلاة لوالديه أو ثواب قراءته، هذا ما له أصل واضح، ما له دليل واضح. وأكثر العلماء قاسوه على الصوم عن الميت والحج عن الميت والعان العاجز والصدقة عن، قاسوا هذا على هذا وقالوا إن هذا مثل هذا. وأبو عبد الرحمن قال: لا وجه للقياس في هذا، والأولى عدم القياس وأن يقتصر على الوارد، وهذا أحسن إن شاء الله. ولكن لا نقول إنه يحرم أو إنه باطل، لكن نقول هذا أولى، الاقتصار على الوارد أولى وأحسن وأحوط. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بارك الله فيكم.
الله أكبر.